تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى شرع ومنهاج، أهلا باسم الجميع بضيف ومضيف لقاءاتي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم،
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخ الكريم، أهلا بكم. هذا اللقاء وما بعده سيكون هناك تخصيص إن شاء الله للجزء الأخير للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الهاتفية وعبر تويتر. كما في الإعلان الذي سبق، فريضة الاجتماع وفضلها، العنوان يبدو يحتاج إلى شيء من التقريب. أنتم قلتم أحسن إليكم فريضة الاجتماع، هل يفهم أن الاجتماع فريضة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة للاجتماع نقول إنه من أكد الفرائض في الشريعة، ولا يوجد شيء بعد توحيد الله عز وجل واستقرار الإيمان أهمية من الاجتماع، بل إنه لا يمكن أن يتحقق للأمة إقامة الشرائع وكذلك أيضا ثبات ما بالدين وأن يكون للأمة شوكة إلا باجتماعها. فحينئذ نعلم أن الاجتماع فريضة، لأنه وسيلة وكذلك أيضا جسر تقوم عليه شرائع الإسلام جميعا، سواء كان ذلك من أركان الإسلام أو كان ذلك ما يتعلق ببعض شرائع الإسلام الأخرى التي لا تقوم إلا بالجماعة، لأن الشرائع منها ما يقوم بالاجتماع ومنها ما لا يقوم بالاجتماع وإنما يقوم في ذات الإنسان في نفسه. الشرائع هناك ما يتعلق مثلا بذكر الإنسان لربه، قراءة القرآن، التسبيح، التهليل وغير ذلك، بعض العبادات الخاصة التي يفعل الإنسان من التفكر والتأمل ونحو ذلك، فهذه عبادات خاصة لا أثر الاجتماع غالبا عليها. وأما بالنسبة لبقية الشرائع العظام فإن الشريعة لا تقوم إلا بها، وذلك كإقام الصلوات وكذلك أيضا ما يتعلق بالزكاة باعتبار أنها متعدية جابي ويجبى لبيت المال ثم يقسم على الفقراء، وهذا لا يكون إلا في حال استقرار الأمة واجتماعها. كذلك أيضا الجهاد وكذلك أيضا ما يتعلق بالحج وغير ذلك وإقامة الحدود وغيرها من شرائع الإسلام التي لا تثبت إلا بالاجتماع. لهذا نعلم أن إذا كانت هذه الشرائع لا تقوم إلا بالاجتماع وجب على الأمة أن تجتمع ولو قصرت في بعض جزئياتها. كثير من الناس يعرفون قيمة الاجتماع على سبيل الإجمال، لكن لا يعرفون حقيقة من جهة أثره على الأمة وما يحقق من مصالح، وربما تعلقوا ببعض الجزئيات التي تنقض الإجماع، مما تنقض الاجتماع على الإجماع في الشريعة في مسائل لو تمسكوا بها فإنها تنقض عصر الاجتماع الذي تكون عليه الأمة، فتتحقق مفاسده أعظم من ذلك. ولهذا يجب إدراك حقيقة هذه الفريضة ولماذا كانت واجبة وما هي العبادات التي قامت عليها وما هي العبادات التي تنتفي لو انتفت هذه الفريضة، وثم يوازن حينئذ الإنسان بين الفريضة وما فات من شريعة الإسلام مما يقابلها. فهذا الإدراك من الأمور الواجبة على المتعلم، والأمور الواجبة أيضا على السياسي والقائد للأمة أن يدرك مواضع الاجتماع ومواضع أيضا الخلل في الأمة حتى يحقق الدين الله عز وجل على ما يريده الله لما يريده الإنسان بها وهما يريده الناس.
الحديث عن فريضة الاجتماع وفضلها قررتموه تماما أن هذا الاجتماع هو فرض لازم للأمة، وقد جاءت كثير من العبادات مفروضة في اجتماع، خاصة الرجال في الصلاة وغيرها. السؤال الذي يبدو تماما في بداية هذا اللقاء حتى يحدد أيضا ربما مساره، على ماذا يكون الاجتماع؟
هذا السؤال مهم جدا باعتبار أن كل الأمم تدعو للاجتماع، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ما من أمة إلا وتستعمل هذه العبارة الاجتماع. اجتماع على ماذا يكون؟ تجد أن اليهود يدعون الاجتماع على رايتهم، النصارى يدعون الاجتماع على رايتهم، تجد أيضا الوثنيين يدعون الاجتماع على رايتهم، أيضا بعض الملاحدة والزنادقة من أرباب الفكر المناوي للشريعة، كذلك أيضا تجد أن المسلمين في مقابل هؤلاء يدعون إلى الاجتماع. ما هي حقيقة الاجتماع التي يدعو إليها الناس؟ كل يصاحب قوله الدعوة لدعوة للاجتماع. لهذا نقول إن على ماذا يجتمعون؟ نقول لا يمكن أن تجتمع الأمة على أفكار البشر، وإنما تجتمع على دين الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على سبب مادي من أمور الدنيا وإنما يسكن أمرها. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم لنبيه عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني أن الاجتماع الذي حدث للأمة مهما استعملت فيه من القدرة المادية لا يمكن أن يتحقق ذلك الاجتماع، وذلك لاختلاف الناس من جهة أسابهم وعراقهم وكذلك أيضا ألسنتهم واختلاف ألوانهم وغير ذلك من الأمور التي تدعوهم إلى الاختلاف. فحينئذ هذه الأسباب المادية لا يمكن أن يجتمع عليها الناس، بل إنهم يتشظون وينقسمون. بالنسبة ليجتمعون عليه من جهة الحقيقة وما يتعلق بالإسلام، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولكن الله ألف بينهم. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. النعمة ما هي المراد بها؟ هي الإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن النعمة التي أمرنا الله عز وجل بالاجتماع عليها هي رسالته سبحانه وتعالى، لا رسالتي ولا رسالتك ولا رسالة فلان من الناس ولا الطائفة ولا الجماعة الفلانية، وإنما هي الرسالة الربانية. فمن أراد أن يجمع الناس على عرق أو على حسب أو على أرض أو غير ذلك مع اختلافهم على رسالة الله جل وعلا التي أمر بالاجتماع عليها، فإن الاجتماع حينئذ مذموم، فإن الاجتماع حينئذ مذموم ولا يمكن أن يكون محمودا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما مدح الاجتماع إلا واجتماع يكون عليه، أما ما عدا فإنه حينئذ يكون تآلف طمع، وكذلك أيضا ربما يكون في ذلك الاجتماع لشيء مثلا من المصالح القاصرة، فبمجرد ما تنتهي تلك المصالح يقوم الناس بقتل بعضهم بعضا، وكذلك أيضا بإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض، وهذا أمر مشاهد. انظر إلى الدول المادية، الدول المادية تسكن على المادة وتعيش عليها، وممكن أن تبيد الشعوب وتهلك الشعوب لأجل تحقيق هذه المادة، المأكل والمشرب والرفاهية في هذا الأمر. ولهذا وجد في الحضارة العربية الآن من القتل على أيديها وإبادة الشعوب وخلق النعرات، بل أيضا التحريش بين الأمم لأجل أن تبقى تلك الحياة حياة اقتصادية سائرة بمأكل ولذة وغير ذلك من متاع الحياة، ولو أهلكوا وأبادوا الشعوب. إذن هم يقومون على أمور مادية ولكن من جهة الحقيقة يهلكون الشعوب، ولكن الناس ينظروا إلى جانب قاصر في هذا الأمر. لهذا لا يمكن أن تجتمع الأمة اجتماعا يكون رحمة عليها ورحمة لغيرها إلا أن تجتمع على أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله عز وجل أمة الإسلام أمة مرحومة، وذلك بالرسالة التي جعلها الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى ما كان عليه كفار قريش حينما كانوا في مكة، وما كان عليه العرب، كانوا يتقاتلون ويقتل فيهم ربما في العام الواحد أكثر مما قتل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في العهد المكي أو العهد المدني. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أطرهم على أمر الله عز وجل واستعمل القوة في ذلك معهم عليه الصلاة والسلام، واستعمال القوة كان من جهة الحقيقة رحمة بهم أن يدفع الشرور التي كان يتنازعون عليها. ولو ظنوا أنهم كل واحد منهم يريد الاجتماع، نقول الاجتماع لا يمكن أن يكون على قول فلان ولا فلان، وإنما اجتماع هو على أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل بالاعتصام، ثم قيد الاعتصام بحبله: واعتصموا بحبل الله، ثم قال: جميعا لا تختلفوا عليه ولا تفرقوا فنهى عن ضده. ولهذا تأكد الأمر من وجهين: الوجه الأول هو الأمر بالشيء، والثاني هو النهي عن ضده. فإذا اجتمع الأمر بالشيء مع النهي عن ضده فدل على تأكيد ذلك الأمر. لهذا نعلم أن الجواب في قولنا في الاجتماع وفريضته أن المراد بذلك هو الاجتماع على الرسالة الربانية لا الفكرة البشرية أو الأمر المادي أو نحو ذلك. فإذا اجتمعوا تحت فسطاط الإسلام وتحت فسطاط التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى، حينئذ يأخذون من مواضع الدنيا ما شاءوا، يأخذ هذا الوسط، يأخذ الجنوب، يأخذ الشرق، يأخذ الشمال، يأخذ الجنوب، كل يسكن ما شاء من فيها في الأرض ويلبس ما يشاء ويتمتع ما يشاء بحدود الشريعة. ولهذا نقول إن الشريعة ترسم خرائط الحدود لا من جهة الدول فحسب، كذلك أيضا من جهة العقائد والأفكار وكذلك الآراء والأقوال، ثم تجعل مساحات يسير فيها الناس ويهرولون، وهذه المساحات هي التي يسلكها الناس من جهة حريتهم. فالله عز وجل جعل لهم حرية، ولكن هذه الحرية هي محدودة تفصل بين الإنسان وبين الحيوان، والله أعلم.
دل الشيخ الكريم أن أقف عند تحرير محل النزاع في قضية الاجتماع. حقيقة ذكرني حديثكم بما تمر به الأمة من ظروف تحتم عليها الاجتماع مع عدوها أو مع المنتسب إليها إلى الإسلام وإن كان خارجا عنها، كحاله عليه الصلاة والسلام في حلف الفضول وغيره. هذا اجتماع وهذا اجتماع، وحلف الفضول أيضا كان اجتماع لرد درء الظلم ونصرة المظلوم. إذا لي أن أقف نحرر هنا، الاجتماع الذي تريدونه كما فهمت منكم هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله، رسالة ربانية فقط. هذا الاجتماعات الأخرى ليست محل حديث حتى ندعى بها. أم
نقول حتى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حلف الفضول هي هو من الرسالة الربانية، أن الله عز وجل بعث نبيه عليه الصلاة والسلام مشرعا، وكذلك أيضا بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم بأوامر الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بأمر الاجتماع. الاجتماع على دفع المظالم وتحقيق المصالح ودفع المفاسد وتقليلها، هذا من رسالة الأنبياء إلى البشر. ولهذا نقول ما يتعلق بالتحالف الذي يكون مثلا بين مسلم وبين كافر على دفع الظلم الذي يكون من الطرفين على بعضه، فإن هذا من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وهذا ما نقصده، أن الشريعة أمرت بالاجتماع، والاجتماع مراتب، الاجتماع مراتب. من وجوه هذه المراتب أن الناس يجتمعون على شيء مفضول ويختلفون على شيء فاضل. هذا الاجتماع نقول أقوله لا بد أن يعلم أن مثل هذا الاجتماع يكون وقتي، وكذلك أيضا هذا الاجتماع يكون لمصالح خاصة وربما وقتية. ولهذا لا بد معرفة الأولويات، أولويات الحق. أولويات الحق لها مراتب كحال الهرم. لا يمكن أن تقول للإنسان نجتمع أنا وإياك على جزئية هو لا يتفق معك على أصلها، فإذا اختلفت معه في هذا قام الإنسان بإحداث شيء من الفساد الذي تربص بك في خلال الفترة الماضية أشد مما لو كنت على نساء معه ابتداء، فتبقى معه من غير اجتماع مع شيء من التوقي والحذر أعظم من أن تظن أنك اجتمعت معه على جزئية وهو قد اختلف معك في أصل. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في المدينة كان ربما يجتمع مع بعض أرباب الملل، وذلك كاليهود وبعض النصارى وكذلك أيضا في بعض المشركين، لكن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان له قوة في المدينة ما قبل بطول بقاء اليهود، لأنهم أرباب مكر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم وسالمهم وصالحهم على شيء من الأمور التي يصلح به أمر اليهود ويصلح به أمر الإسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الفارق فيما يتعلق بأصل دين الله عز وجل أنه سيكون مدخلا لهم في يوم من الأيام على استئصال أصل الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ فترة الهدنة مرحلة لتحييدهم وإبعادهم وفصلهم عن جسد الإسلام. لهذا نقول ما يتعلق بالإنسان، ليس للإنسان أن يأتي مثلا بصلح مع عدو ثم يقوم أن يبيت مع هذا العدو تحت سقف واحد. الصلح محمود لكن لا تبيت معه تحت سقف واحد، تبيت ليلة، تبيت ليلتين للضرورة ونحو ذلك، لكن لا تجعل هذا الأمر نظرة بعيدة للإنسان بحيث أنه يظن أن هذا الأمر سيستقيم معه إلى ذلك باعتبار الهدنة السابقة. لهذا نقول ما يتعلق بهذا الأمر هو من الأمور المهمة، أن الله عز وجل أمر بالاجتماع، والاجتماع في ذلك على مراتب بمعرفة أولويات الإسلام. ثم أيضا أن نعلم أن من اجتمع معك على جزئية لا يؤمن معك بالكلية، اعلم أنه اجتمع معك على مصلحة وقتية، إذا ذهبت مصلحته ومنفعته من ذلك أنه سيرجع إلى أصلك بالنقض، سيرجع إلى أصلك بالنقض ويتربص بك هذه الفترة. إذن يأخذ هو هذه الفترة هي مرحلة تربص بك. لهذا تنظر إلى أمر اليهود والنبي يعلم من أمرهم، لما عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلحه معهم أن مع أنهم لا يؤمنون في بصحة الإسلام ولا بصحة الرسالة ولا مبدأ كيان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الصلح الذي أخذه معهم النبي عليه الصلاة والسلام هو وقتي وتربص لإصلاح أمرهم الكلي في ذلك. ولهذا لما أرادهم النبي عليه الصلاة والسلام في دية رجل قتل وجاءوا أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في زمن الهدنة، حتى في زمن الهدنة، والسبب في ذلك أنهم يختلفون معك في الكليات. الأمة لها أن تتصالح ولها أن تتهادن، الجماعة لها أن تتهادن ولها أن تتصالح مع عدوها في شيء فرعي بحفظ الدم وحفظ المال، لكن لتعلم أن هذا أمر وقتي يجب عليه ألا يجب على الأمة ألا تظن أن هذا الصلح أنه صلح دائم أو هدنة دائمة أو كذلك أيضا اجتماع دائم ثم تقوم بالأمن من عدوها، وذلك بأنها تقوم مثلا تآكله وتسلمه نفسها وتسلمه رقبتها وتسلمها وتسلم الأمة العدوة كل ما تستطيع من حقوقها، تجد أنها بعد ذلك ستأتي نادمة بعد ذلك أنه يستبيح أولئك البيضة للإسلام ويكسر شوكتها، وحينئذ تضعف الأمة وتتهاوى بسبب ضعف هذا الأصل، والله أعلم.
إذن الاجتماع ليس فقط على ما جاءت به الرسالة، إنما ما عند الغرب أو عند الأعداء أو عند الكفار أيا كانوا من ما يوافق الرسالة كنصرة المظلوم وغيره. ذلي أن أقف هنا مع ما يحفز النفوس أيا كانت إلى فعل أمر ما. الحوافز إما أن تكون فضائل لهذا الأمر المراد التحفيز إليه، أو ربما إظهار شيء من فقدانه، فقدان الاجتماع، ليس ثمة إلا الاختلاف التشرذم، فماذا ثم عن فضل الاجتماع وأيضا خطر التشرذم والتفرق؟
إذا عرفنا حقيقة الاجتماع على ماذا يجتمعون، إذا عرفنا ذلك ندرك ما هي الفضائل التي جعلها الله عز وجل ورتبها على الاجتماع. نقول الله سبحانه وتعالى قد رتب على هذا الاجتماع جملة من الفضائل، وهذه الفضائل مترتبة على إدراك تلك الحقيقة التي يجتمعون عليها. وناس تجتمع على الدنيا، وناس تجتمع على الرسالة الربانية التي أمر الله عز وجل بها وهي توحيده، فإن الله عز وجل يصلح ما دونها من مصالح. لهذا إذا صلح الدين في أمة فإن وحكم الله عز وجل في أمة فإن الله يصلح ما دونه، وما دون ما يتعلق بشرائع الإسلام، ما يتعلق بانتظام الدول، ما يتعلق أيضا بالعدل والقسط، ما يتعلق بحفظ الأموال، ما يتعلق أيضا بحفظ الدماء والأعراض وغير ذلك وعطاء الحقوق. ولهذا تجد أن الأمة إذا ربما تتصالح على دنيا والتصالح في ذلك وقتي، ما يتعلق بالاجتماع نقول الأصل الاجتماع أنه لا يكون إلا على الرسالة الربانية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كانت كفار قريش على يد واحدة في الغالب في صورة الظاهرة بالنسبة لبقية العرب، فإن العرب على قبائل وأشتات، وقريش ترى أن لها من المكانة وترى أيضا لها من العراقة والحسب ما تحوط به نفسها وتحوط به المسجد الحرام، فيرون فيهم قوة وكذلك أيضا تماسك. حينما جاء النبي فرقهم، هناك مبدأ ينظر إليه البعض وهو ذم الفرقة من جميع الوجوه. نقول هذا من الغلط. الفرقة قد تكون محمودة والاجتماع محمود، وقد يذم الاجتماع وتحمد الفرقة. ما هو السبب في ذلك؟ هو على حسب نوع الاجتماع على ماذا يجتمعون. لو اجتمع الناس على شر من الشرور أو على فتنة أو على أمر باطل فإن هذا الاجتماع مذموم. ولو اجتمعت أمة ولو افترقت الأمة على افتراق من أمور الحق فإن هذا الافتراق يعتبر محمودا. لهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء كفار قريش في مكة وجاءهم ودعاهم إلى الإسلام كانوا جماعة واحدة، فزعموا أن النبي فرقهم شتت شملهم فأصبحوا أوزاعا، فأصبح البيت الواحد منهم من بيوت كفار قريش ينازع هذا الأخ ينازع أخاه، وكذلك الأب ينازع ابنه، الأم تنازع ولدها، الولد ينازع أمه، والسبب في ذلك هذه الرسالة الربانية التي فتتت كفار قريش. هذا الاختلاف هل هو اختلاف مذموم؟ لا، اختلاف محمود، لأنه اختلاف على الحق. قوم صالح حينما بعثهم الله عز وجل، بعث الله عز وجل صالحا إلى قومه، كانت قوم صالح على يد واحدة متكاتفون، وكذلك أيضا بالنسبة لعدوم. لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كانوا فريقا واحدا، ثم لما جاء صالح ودعاهم إلى رسالة الله عز وجل أصبحوا فريقين، فريق إسلام وفريق كفر. ولهذا نقول إن الاختلاف على الحق والمراد بالحق لا جميع الحق، لأنه ثمة حق مرجوح يحتمل قبول الآخر، أو كذلك أيضا يحتمل أن يترك لأمر الاجتماع الأعظم ولو كان حقا محضا، ولكن نريد بذلك الحق هو التوحيد. الاختلاف على التوحيد أحب إلى الله من الاجتماع على الشرك والكفر. ولهذا نقول ليس كل اجتماع محمود ولا كل فرقة مذمومة. الاجتماع إذا كان على توحيد الله عز وجل ثم اختلفت الأمة على ما دونها ولو كان في داخلها اختلاف، اجتماعها على التوحيد وتحقيقه خير من اختلافها وتفرقها وتشرذمها ولو كان في بعض الطوائف الحق. ولهذا نقول إذا عرفنا الماهية الحقيقية لتركيبة الحق المحمود، عرفنا الماهية الحقيقية لتركيبة الفرقة المذمومة، كذلك أيضا الفرقة المحمودة، وكذلك أيضا الاجتماع المذموم، عرفنا هذه الأنواع الأربعة، وذلك لإدراك تلك الحقيقة. إذن نعلم ما يتعلق بما هو الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الجماعة، وهذا جوابا عن ذلك السؤال. ما هو الفضل اللي جعل الله عز وجل الاجتماع؟ نقول أعظم الفضل في ذلك هو حماية الرسالة الربانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والرسالة الربانية هي توحيد الله عز وجل. ما خلق الله البشرية إلا لتوحيده، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرسالة إذن هو توحيد، حفظ توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد التوحيد من الشرائع التي يقع فيها خلاف من فرعيات الدين، نقول اجتماع الأمة في دولة واحدة وفي بلد واحد وتحت ولاية واحدة، اجتماعهم على توحيد الله عز وجل ولو اختلفوا في الجزئيات خير وأحب عند الله سبحانه وتعالى من اختلافهم أوزاعا، ولو كان في بعضهم من الحق التام وفي البقية قصور. والسبب في ذلك أن الشرائع في ذلك ستتشتت، كذلك عدوهم يتسلط عليهم تسلطا عظيما، الرحمة تضعف في ذلك. ولهذا الله عز وجل بين أن الذين يتبعون الحق هم أهل الرحمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من رحم ربك، يعني الذين هم على أهل الاجتماع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أمة واحدة يعني أنهم على من جهة القدر الله عز وجل يخلقهم ويجعلهم على رأي واحد متسق، كما يخلق الله عز وجل كثير من المخلوقات. ولهذا تجد الطيور، تجد كبعض البهائم وغير ذلك، تجد أنها على نمط واحد، لا يعادي بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا، وهي كحال أمر واحد تعيش فيما بينها بلا عدوان. ولهذا تجد أن جنسا من الطيور، جنسا من بهائم الأنعام لا تعتدي على أحد، كالشاة لا تعتدي على الشاة الأخرى إلا ما نذر. كذلك أيضا بالنسبة لبعض أمور الأرض وغير ذلك من خشاشها، أمم يخلقها الله عز وجل من هذه المخلوقات لا تتنازع فيما بينها، وإنما ينازعها جنس آخر، وإنما ينازعها جنس آخر كجنس الذئاب. الذئاب لا تعادي نفسها ولكن تعادي غيرها، فهي أمة لا تعادي بعضها. مثل هذا الأمر قادر الله عز وجل أن يجعل جنس البشر على هذا النحو من جهة الاجتماعهم، ولكن الله يبتليهم بمثل هذا الأمر. وهذا الابتلاء لينظر من يجتمع على الحق ممن يجتمع على الباطل، ومن يفترق على الحق ومن يفترق على الباطل. وهذا من الاختبار والامتحان الذي يجعله الله عز وجل في الأمة. لهذا نقول إن أعظم فائدة من فوائد الاجتماع وفضله هو حفظ توحيد الله سبحانه وتعالى وحفظ رسالته الربانية. كذلك الأمر الثاني قوة الشوكة للأمة، فإن الأمة إن اجتمعت وقويت فإن عدوها يهابها ويتهيب دينها، وذلك بحفظ للأمة لدينها ودنياها. ولهذا تجد أن الأمم المختلفة المتشردمة يتسلط عليها عدوها باستباحة بيضتها، وكذلك أيضا باستنزاف ثرواتها. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الأمم المختلفة يتسلط عليها عدوها، وقد جاء ذلك من حديث معاذ بن جبل أنه قال الشيطان ذئب الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد، قال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، فعليكم بالجماعة وإياكم والشعاب، وعليكم بالمسجد والجماعة والعامة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى جملة من أمور يجتمع عليه الأمة ما يتعلق باجتماع الناس وتعالفهم حتى لا يتسلط عليهم عدوهم. عدوهم في ذلك على نوعين: إما أن يكون الشيطان هو الذي يحرش بينهم، وسبب التحريش في ذلك أنه يحرش بين الفرقة الفلانية والجماعة الفلانية والقبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، حينئذ يستبيح بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا فتفترق، وربما أيضا يستضعفها العدو الثالث الذي يرقبها ويظن أنها مجتمعة، حينئذ يحرش بينها وربما يقوم باستنزافها وأخذ خيراتها، وكذلك أيضا بتشتيت شملها. هذا من فضائل أمر الاجتماع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند من حديث أيضا أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو. انظر إلى حث النبي للاجتماع حتى لثلاثة إذا كانوا في فلات. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمر الصلاة. الصلاة في ذاتها هي مشروعة وعبادة ربانية، يستطيع الإنسان أن يقيمها بنفسه، ولكن لماذا أرشد إلى الأذان والإقامة والاجتماع في موضع واحد؟ هو لقصد لمقاصد متعددة، منها أن يجتمعوا ويرى بعضهم بعضا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث، قال: وعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني ثم عدو يتربص بكم في ذلك، والعدو في ذلك إذا لم تجتمعوا على الدنيا فيجتمعون الناس على الدين مما يجتمعون عليه ما يتعلق بقضايا الصلاة. لهذا نقول من الحكم العظيمة التي شرعها الله عز وجل اجتماع الناس العبادات، لهذا تجد عبادات يومية وتتسع دائرة الاجتماع. الصلوات الخمس يجتمع عليها الناس في اليوم في اليوم والليلة خمس مرات، يجتمعون في مسجد الحي. تبدأ الجمعة تتوسع دائرة الاجتماع، ثم يكون بعد ذلك العيدين تجتمع فيه البلدة كاملة. هذا الاجتماع الذي يجعله الله عز وجل في مناسبات متعددة لا بد أن يلتقي الناس بعضهم ببعض. الناس لديها اختلاف فطري، وهذا الاختلاف الفطري اختلاف في اللسان، اختلاف في الألوان، اختلاف في الأحساب، اختلاف في الأنساب، اختلاف في الأقطار، وغير ذلك من الاختلاف التي يوجدها الله عز وجل في الناس قدرا. هذه الأمور تجد بعضهم يزدري بعض، كل قبيلة ترى أنها الأشرف، وكل حسب يرى أنه الأعلى والأشرف. تجد أيضا كل إنسان يرى أنه أعز من غيره من أرباب البلدان وغير ذلك. ولهذا تجد أن الشمالي يرى أنه أرفع من الجنوبي، الجنوبي أرفع من الشمالي، الشرقي أرفع من الغربي، الغربي أرفع من الشرقي، كل يدعي ولديه هذه القناعة الموجودة في نفسه. ولهذا تجد أنهم يطلقون عبارات الاستهزاء والتهكم في الأمور، لكن ويدفعهم ذلك إلى شيء من النفرة. جاءت الشريعة بجمعهم على اختلاف أنواعهم بجانب من جوانب العبادة حتى يجتمعوا، ثم يرى بعضهم بعضا فيشاهد الشخص من دينه ومن صدقه من عبادته فيتعامل معه في التعامل، وربما أيضا من جهة الزيجات وكذلك أيضا من التآلف والتراحم. فإذا شاهد بعضهم بعضا دفعت جملة من المفاسد العظيمة، منها وساوس الشيطان، يقول الشيطان للإنسان أن فلان بأخلاقه السيئة أو مثلا بسوء تدبيره، لكن إذا رأى فيه الخلق الحسن ورأى فيه التدبير الحسن وابتعد الشيطان من تحريشه. الشيطان يحرش بين المتباعدين ما لا يحرش بين المجتمعين. الإنسان إذا كان بينه وبين شخص بعد ولم يره إلا في الحول أو لا يراه في الأحوال، فإن الشيطان حينما يوسوس فيه يجد غرسا في قلب ذلك الشخص فيستنبت الشرور، لأن الإنسان بعيد عن ذلك الرجل. لكن لو كان يراه كل يوم أو يراه كل أسبوع فإن الخواطر في ذلك تضعف، فلا يجد الإنسان موضعا للاستنبات في مثل هذا الموضع، لأنه راه لا يمكن أن يتغير، وقد رأيته واحتفى بي وسلم علي والتقيت به فلا يمكن أن يوسوس له. لكن إذا كانت الفجوة بعيدة من جهة الالتقاء ربما يقول يأتي الشيطان أنه تغير بعدي، أو ربما حدث لديه ما حدث. لهذا جاءت الشريعة بأنواع الاجتماع. هذا الاجتماع يكسر الحواجز التي يدفع الشيطان في تفتيت الأمة في تركيبتها في داخلها بالأحساب والعراق والألوان والألسن وكذلك الأقطار والبلدان، فيأتي في ذلك بالاجتماع لما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. تقوى شوكة الأمة، وحينئذ يتهيبها عدوها. ولهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأمة كثيرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكنكم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل متشدد، كل شيء يطير، تأتي الرياح تقوم بتشتيته وكذلك أيضا بتمزيق، لا يؤثر على أحد باعتبار عدم تماسك بعضه، عدم تماسك بعضه مع بعض. ولهذا يستبيح العدو الأمة ويستضعفها، وربما أيضا يحرش بينها حتى تزداد في ذلك تفككا وشتاتا، فلا يكون لها قوة ولا تتحقق في ذلك لها رحمة من الله عز وجل.
إذا لي أن نقف هنا مع محور مهم ذكرني في حديثكم، أحسب وأفهم من حديثكم أن الاجتماع لا بد له من قائم يجمع الناس من البشر منهم وفيهم يجمعهم، ثم هذا الذي يجمع الناس يحتاج إلى ربما عدة أمور وصفات ومزايا، ومن أهمها الارتكاز على الرسالات الربانية. السؤال هنا سأل الشيخ الكريم، هل مجرد وجود شخص معين يجمع الناس كفيل باجتماعهم، أم أن اجتماع الناس إليه هو مشابه تماما للهداية التوفيق التي هي بيد الله عز وجل يهدي الخلق ويجمعهم على هذا أو ذاك بمنته جل وعلا؟ والدليل الأنبياء، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. نقف جزء الأولى مع من يجتمع الناس، من الذي يجمع الناس؟
أحسنت. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في فطر الناس أن ثمة تابع وثمة متبوع وثمة قدوة ثمة مقتدى به وثمة كبراء وثمة دون ذلك. هذا الأمر فطري أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات وهذه الموجود، وهذا من الأمر الذي يرحم الله عز وجل به الأمم. يرحم الله عز وجل به الأمم، أن يوجد فيه مقادة. لهذا تجد أن الأمة لابد أن تخلق وتفرز فيها رمزا في ذاتها، لابد أن تخرج هذا الأمر. إن كانت قبيلة لابد أن يكون لها رؤوس.
هل منه المجدد؟
يكون منه هذا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: من الله يجدد على في كل رأس 100 سنة من جد لهذه الأمة دينا. وهذا الحديث عند أبي داود وفيه كلام. ولكن عموما أن الأمة لابد أن تخرج منها رأسا، إما كانت حسيبة لابد أن يكون فيها الأحسب، وإن كانت ذات مال لابد أن يكون فيهم الأغنى، إذا كانت ذات علم لابد أن يكون فيهم الأعلم، لابد أن يخرجوا فيهم رؤوسا. هذا الأمر يخرجونه شاعوا أم أبوا، لأن الإنسان مفطور على أن يكون ثمة تابع وثمة متبوع حتى تصلح نواميس الناس ويستقيم أمرهم وتستقيم دنياهم. هذا الأمر فطري ليس موجودا في ذات الإنسان، بل إنه موجود في جنس الإنسان، في جنس الحيوان كذلك. لابد من وجود سادات يقومون في الناس. الشريعة جاءت بإصلاح الأمرين، بتوجيه القائد ومن الذين وهم المتبوعون، وكذلك توجيه الأتباع، وذلك باستصلاح أمرهم ومعرفة أحواله. ربما يكون التابع في ذلك يقود الناس إلى النار، كما قال الله عز وجل عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. إذن ثمة تابع ربما يهلك قومه، وثمة تابع يصلح قومه. العبرة ليست بوجود هذا التركيب، أن يوجد مستضعفون ويوجد كبراء، وأن يوجد قادة وأن يوجد من يقاد، وأن يوجد حاكم وأن يوجد محكوم، لكن العبرة على ماذا يقاد، وعلى ماذا بماذا يحكم، وبماذا يتبع. لهذا ذم الله سبحانه وتعالى كل قيادة لا تحكم بأمر الله سبحانه وتعالى وبشريعته، وأن هذا الأمر سيؤول إلى شتات واختلاف. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره: ما لم تحكم أئمتهم، هذا توجيه لهذا التركيب الحاكم والمحكوم، ما لم تحكم أئمتهم بكلام الله، ويتخيروا من كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن الأمم إذا أصبح هناك قيادة، سيكون القيادة على غير مراد الله، إما أن يكون القيادة على اللون، وإما أن يكون قيادة على الحسب والنسب، وإما أن يكون على القطر. هذه الأشياء تتعدد تعددا عظيما جدا، وذلك أن البلدة الواحدة تجد من العوائل والأحساب متعددة جدا. إذا البلدة الواحدة إذا كان فيها 10، البلدان الكبيرة جدا إذا الدول كم يكون فيها. الدين وإن كان فيه اختلاف في فروعه واختلاف في أصوله، لا يمكن أن يوازي عدد الاختلاف الذي يختلف عليه الناس من جهات أخرى. لهذا الله سبحانه وتعالى بالدين جمع الأمم، لأن اختلافهم مهما بلغ لن يكون موازيا للاختلاف ما يتعلق على دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إخبار في مثل هذا العدد، سواء كان أريد بهذا العدد أصول الفرق وهذا هو الأظهر، أو المراد بذلك هو الجميع كما يقول به البعض. ولكن نقول مثل هذا العدد إشارة إلى أن مثل هذه الفرق وهذه الاختلاف وأنه أكثر ما تختلف عليه الأمة، يعني أن ثمة عدد لا يمكن أن يكون بوفرة اختلاف أراق الناس، وباختلاف كذلك أيضا لغاتهم، والاختلاف الذي مثلا يكون في مثلا ما يتعلق ببلدانهم، الأقطار متعددة، القبائل، تجد في الهند أكثر من 800 لغة، تجد كذلك أيضا ما يتعلق مثلا بالأعراق والقبائل والشعوب وغير ذلك، تجد أنها متعددة. لو رجع إلى تلك القيادات وأخذ بهذا التركيب على أي صورة لم تجتمع الأمة على هذا الأمر. لهذا الله سبحانه وتعالى جاء باجتماع بجميع هذا الحق، وتابعت الخلاف والفرقة على الإسلام، فإنه أرحم بالأمة من اختلافها على القبيلة، اختلافها على الحسب، اختلافها كذلك أيضا على الأرض والوطن. التبعة حتى لو وقع فيها تبعة فإن التبعة هي دون ذلك. لهذا الله سبحانه وتعالى جمع الأمة على هذا الأمر. يبقى قضية معينة فيما يتعلق في إيجاد الله سبحانه وتعالى للاختلاف والفرقة، وهذا ما يحتج به البعض، يقول إن الله عز وجل أوجد الاختلاف، وهذا الاختلاف فطري، يختلف الناس كما يختلفون في 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 أذواقهم ومشاربهم، يختلفون في الحق، يختلفون منهم من يقول حتى يختلفون على اختيار الإله. فلماذا يشدد على الناس ويطلب منهم التزام طريق معين والله أوجد هذا الأمر؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجد الاختلاف قدرا، كما أوجد الله سبحانه وتعالى قدرا الأمراض والأسقام. هذه الأمراض والأسقام موجودة، هل نحتاج لوجودها أن الإنسان يستقي سما باعتبار أن الله أوجده؟ نقول ما الحكمة من إيجاد هذا وهذا؟ نقول أو أوجد الله سيئات الأفكار كما أوجد سموم الأطعمة، وإنما هو الابتلاء من الله سبحانه وتعالى أن تبتعد عنها. لهذا نقول أن نحن مأمورون بالاجتماع ومأمورون بالابتعاد عن الفرقة. يبتعد الإنسان عن الفرقة ويبتعد عن أسبابها، وجودها اختبار من الله سبحانه وتعالى من يقع في هذه الأشياء، وذلك لضعف دينه وبعد عن الحق. إذا ليس للإنسان أن يحتج بالإيجاد القدري الكوني الذي يوجد الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء في الكون ثم يسوغ لنفسه ارتكابها، هذا ضعف في الديانة وهذا ضعف في العقل. من ضعف عقل الإنسان أن يتحسى كل شيء باعتبار أنه موجود في الطبيعة، وأن يلبس كل شيء باعتبار أنه موجود في الطبيعة، وأن يركب كل مركب باعتبار أنه موجود في الطبيعة. لا، نقول هذا من ضعف العقل باعتبار أن الله عز وجل على في الإنسان عقلا أن وجود هذه الأشياء لأمر يختبر الله عز وجل به العباد فيبتعد عنه. ولهذا تجد أن الناس في أمر دنياهم يدركون هذا تمام الإدراك، فيقومون بالبحث عن أدوية لهذه الأمراض فرارا منها. كذلك أيضا في أمور الدين، في أمور الحق، في أمور البدع والخرافات وغير ذلك، يبتعد الإنسان عن الاختلاف في ذلك ويبحث عن أدلة شرعية ترجع الإنسان إلى ربه وتدعوه للاجتماع وتقلل من قضية الاختلاف. لهذا إذا كانت الأمة مفترقة مثلا إلى 100 فرقة، عليها أن تنقص ذلك العدد قدر وسعها وإمكان، إن استطاعت إلى 90، إن استطاعت إلى 80، إن استطاعت إلى 50، استطاعت 30، تحاول أن تجمع شتاتها حتى تجتمع في ذلك فتكون في ذلك أمة واحدة قدر وسعها وإمكانها في ذلك، وإن كان الاختلاف في قدر. نحن مأمورون بالتقليص لا مأمورين بالتوسع في دائرة الاختلاف، وإن كان الاختلاف في ذلك موجود. ولهذا نقول إنما إيجاده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لا تشريع للعباد، فيكون الاختلاف سنة والاجتماع في ذلك على خلافه، والله أعلم.
هل مجرد وجود جامع للناس من البشر كاف في اجتماعه؟ ما الذي يحفز الناس للاجتماع؟ ما الذي يقودهم للاجتماع؟
هو هذا ربما يكون في شبه بي جزئية قضية السؤال الذي قبله، وهو من الذي يجمع الناس، وكذلك أيضا ما الذي يحفز الناس إلى الاجتماع ويدعوهم ويدعوهم إليه. نقول الناس بفطرها تحب الاجتماع، الناس بالفطر تحب الاجتماع. طبعا هناك الفكر الليبرالي يحاول تفكيك الناس، تفكيك الناس حتى هو معاكس لقضية الاجتماع، حتى القضية الفطرية. لدينا اجتماع ما يتعلق بالاجتماع على الشريعة، على دين الله عز وجل، على الرسائل السماوية، كذلك أيضا الاجتماع الفطري، اجتماع القبيلة، اجتماع على الحسب، اجتماع على القطر والبلد وغير ذلك. تجد الفكر الليبرالي هو ضد هذه الأشياء جميعا، هو ضد الأشياء جميعا، فلا يرى أن هذا الفرد له صلة بالآخر، وعطل كل شيء، حتى قضية الزيجات من جهة الأصل لا يؤمن بها. فقام بتفكيك أوراقي وأوصالي تلك الشجرة الفطرية، فضلا عن الشجرة الشرعية التي أمر الله عز وجل بأن يتماسك فيها الناس قدر وسعهم وإمكانهم، وإن وقع فيهم شيء من الشتات. ما يتعلق ما هو الأمر الذي يثبت الناس على أمر الاجتماع؟ نقول إذا أرادت الأمة أن تجتمع على شيء فلتعلم وتفرق بين أمرين. الأمر الأول أن ثمة أسباب مادية تجتمع الأمة عليها، وثمة أسباب شرعية تجتمع الأمة عليها. لا بد أن تعلو الأسباب الشرعية على الأسباب المادية. إذا علت الأسباب المادية على الأسباب الشرعية فإنها تخدير الاجتماع. لهذا قد تجتمع الأمة على المادة، قد تجتمع الاقتصاد، ما دامت أنها غنية فهي مجتمعة، مجرد أن تفتقر سيكون فيها من القتل والإبادة والتناحر فيما بينها أشد مما لو كان اجتماعها على الإسلام على فقر وضعف، وربما كان فيها اختلاف فرق وطوائف وكان فيها من التناحر ما فيها. لهذا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام مبينا أن الاجتماع الحقيقي هو على الرسالة السماوية لا على المادة. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني لو أتيت بأموال الدنيا جميعا على أن تؤلف بينهم وتأطرهم على انتظام حياة، لا يمكن أن يجتمعوا كما جمعت يا رسول الله تلك الأمة على الرسالة الربانية وتوحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ما يتعلق بالاجتماع قد يكون هناك مادة اجتماع دنيوية، مادة اجتماع شرعية. هنا سؤال يتبادر إلى البعض: وهو القضية ما يتعلق باجتماع الأمم. هناك أمم الآن ودول تقوم فيها من التراحم وفيها من التعالف المادي ما لا يوصف، ويقول هذه اجتمعت على المادة وفيها من التلاحم أكثر من التلاحم الموجود على شريعة الله سبحانه وتعالى في بعض الدول، بل في الطوائف الإسلامية المنتسبة للإسلام من التقاتل والتناحر أشد مما يوجد في تلك الدول وهي مجتمعة على المادة. نقول إن الله سبحانه وتعالى أخبر، وأن الله جل وعلا صادق فيما يخبر سبحانه وتعالى أن الاجتماع على المادة لا يمكن أن يكون ثباتا لأمم، وإنما يكون مخدرا. لهذا سمى الله عز وجل فالمصرف الذي يصرف إليه من أمور الزكاة المؤلفة قلوب، والمؤلفة قلوب من تتألف القلب لكن لا تصنع القلب، تستميل القلب بالمادة لكن لا يمكن أن تشتري ولاءه، الولاء التام لا يمكن، لكن تسكنه في ذلك حتى يقبل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل في الإنفاق على كفار قريش وغيرهم إعطائهم، وكذلك أيضا صناديد العرب، يعطيهم من المال حتى ينفرج القلب، القلب متصلب على شيء من الجاهلية والعصبية، فإذا أعطيتها القلب فإنه ينفرج، فإذا انفرج قذفت فيه الحق ثم يقبل بعد ذلك، فإذا قذفت الحق وتقبل انجرر بعد ذلك، حينئذ لا يحتاج إلى تأليف مادي ما دامت المادة موجودة. الآن الدول الغربية تجتمع على أمر المادي وتجد فيها اليوم من التآلف فيما بينهم ربما لا تجده في بعض بلدان المسلمين، وربما الاقتتال الذي يكون بين الطوائف والجماعات الإسلامية أشد مما يوجد، أو ربما لا يوجد عشر معشارة في تلك البلدان وتلك الدول جميعا. نقول إن هذا لا ينقض تلك القاعدة، وإنما تجد أن تلك الدول تعيش على الأمور المادية، والسبب في ذلك أنها تستمر على الحفاظ على الاجتماع المادي ولو أهلكت شعوب. ولهذا تجد الغرب يريد الاستمرار على هذا الأمر المخدر الذي يجتمعون عليه ولو خلقوا حروبا في دول كثيرة. لهذا تجد أن الغرب هم الذين يقودون الحروب في جميع دول العالم، يقومون بالفتك بين الشعوب والتحريش بينها وبيع السلاح وخلق مشاكل حدودية وكذلك أيضا عرقية وغير ذلك حتى تستمر دوامة الإنفاق وكذلك أيضا الأمر عندهم. إذن يسكنون أنفسهم ويقومون بقتل غيرهم، ويحرصون على هذه الدوامة أن تستمر، ولا يمكن أن تستمر الحياة الغربية إلا بأمر هذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون إذا نزل الغنى إلى مرتبة الفقر نحر بعضهم بعضا، وهذا موجود حتى في أمور يسيرة جدا. البلدان حينما يكون لديهم كارثة اقتصادية أو نحو ذلك يكون فيها من الهلع والخوف ما لا يمكن أن يكون في بعض البلدان عين تطرف من قتل بعضهم البعض، لهذا يعلمون أن هذه الأشياء مخدرة كحال تخدير ألم الإنسان. أما الإسلام إذا أثبت ثبت أمة لا يمكن أن تتنازع في حال الغنى وحال الفقر. لهذا الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده يدركهم الجوع ويدركهم العطش ويدركهم الشدائد واللأواء، ولكن تجد أنهم فيه من التماسك وفيه من الثبات وكذلك أيضا من الاجتماع، لا يفرقون بين غنى وبين فقر، لأن اجتماعهم كان على الإسلام، كان فيه من التراحم والتلاحم ما لا يوجد عند غيرهم. ولهذا نقول إن النظر إلى الغرب في دائرة الدول الغربية فقط من غير النظر إلى ما تسببه من إبادة للبشر، كذلك أيضا مما يتربص به من الغرب، ولو أقبل ولا يمكن أن يدوم على غنى، لو أقبل على مرحلة فقر سيكون فيه من القتل ويكون فيه من التناحر والإبادة فيما بينهم أكثر مما كان قبل ذلك في فرق الإسلام مما يتناحر في بينهم، بل لا يوازي ولا عشر معشاره. ولهذا العبرة بالمحصلة النهائية، الغرب في القرن الماضي قتل وقتل بسببه أكثر من 100 مليون، والسبب في ذلك كله نعرات اقتصادية وحرص على دنيا، وما كان اجتماعا على رسالة الربانية. وهذا العدد الذي كان فيهم ما كان ذلك العدد لأن يكون أبدا في أمة من الأمم ولا في قرون طويلة جدا، سواء كانت من أمة الإسلام أو في غيرها. هذه الأشياء تدل على أن الأمم لا يمكن أن تجتمع على مال، ولكن يخدرها المال وتستمر في جلبه. لهذا يستميت الغرب الحفاظ على الاقتصاد أعظم من أي شيء آخر، ويحملون هم الفقر أعظم من حملهم لهم الكفر بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا مما يتعلق بالفضيلة والفطرة، ولو نابذوها وكابروا عليها. والله أعلم.
استاذكم في صلاة أخي حمود من السعودية، تفضل.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بالشيخ لو سمحت.
يسمعك الشيخ، تفضل.
طال عمرك نبي اللحية، كيفية اللحية؟ في ملذ للذن ولا صغير على الحنس ولا الاذن شو اسمه اللحية لو سمحت. السنة المفروضة المطلوبة اللحية وش كبرها وش عرضها.
طيب سؤال اخر.
ها الاخر العقال. العقال الاسود هل تحط على عقال هل هو مكروه حرام؟ وهذا هو سلام.
شكرا
سلام.
لك يا اخي حمود.
اهلا ومرحبا.
معنا احد اخوان. طيب تعليق سريع.
نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرها في الأمر بالإعفاء الحجاب ألفاظ كثيرة: أعف اللحى، وفر اللحى، أرخ اللحى. وكذلك أيضا ما جاء في دلالة هذا المعنى في حديث كثيرة. نقول اللحية هي ما نبتت على الفكين، ما نبتها فكين تكون، وذلك من أعلى الفك الأيمن إلى أعلى الفك الأيسر، وما اتصل به وما اتصل به. بالنسبة لما ينبت على الخدين، ما ينبت على الخدين كذلك الوجنتين وما أعلى من ذلك فإنه ليس من اللحية، ليس من اللحية، فإن المراد بذلك هو ما نبت على فك الإنسان. وأما بالنسبة لحجمها فما هو المشروع في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أن الصحابة كانوا يعرفون قراءة النبي باضطراب لحيته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لحيته عريضة. جاء عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله أنهم كانوا يأخذون من لحاهم قدر القبضة، قدر القبضة. فنقول هذا أحد الترخيص، والله أعلم.
طيب الأستاذ محمد من السودان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
وإياك.
الله. جزاك الله خير. جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
بسأل من ال بنتكلم عن ال جمع الشمل إن شاء الله.
سؤالك لما دخلتك أستاذ محمد.
نعم نعم نتكلم عن الطوائف. الطوائف عندنا في السودان. عندنا الغادرية وعندنا جماعة أنصار السنة وعندنا جماعة يعني كل طائفة برا، وناس يستدلوا بأحاديث ضعيفة وناس يستدلوا بأحاديث صحيحة وناس كذا، ونحن الناس البسطة دايرين نعرف، نحن نتبع منه، نتبع الناس الغايمين على محبة الرسول والسبح والذكر، ولا نتبع الناس اللي يقولوا قال الله وقال الرسول؟ ما عارفين ان احنا نتبع يا دم. انتم كشيوخ وانتم ادرى مننا، ورونا نتبع من الصوفيه، نتبع
طيب.
جماعه انصار السنه.
اخوي محمد نتبع.
الله يديك العافيه.
ابشر ابشر، سيكون هناك شرى بيان له. اخي استاذ
كريم
الاستاذ ابو بندر من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير الشيخ
سكرا برضو العافية.
سؤال الفرس اللي ربيها مع البل، على البل فرس مع البل، هل حرام ولا حلال؟ ولا
تربي فرسا مع البل؟
ايوه
مع البل. طيب
الخيل لازم حتى مع البل بس كذا زينة.
طيب شكرا لك يا شكرا لك. نوقف الاتصالة اخوان، الوقت قد انتهى تقريبا وقرب مع النهاية. نأخذ سؤال أخي حمود من السعودية. العقال هل هو مكروه؟
وبالنسبة للعقال كذلك أيضا الشماغ لا يأخذ حكم الإمامة، هذا من جهة الأصل، يأخذ حكم تغطية الرأس، فيأخذ في تعليل في تغطية الرأس، في تغطية الرأس. فهل في ذلك الوصف قديم له الذي هو العقال الآن الموجود؟ نقول ليس له وصف قديم، ليس له وصف قديم، فلا يقال حينئذ إنه كان كالعمامة السابقة الموجودة في القرون الأولى، ولكنه من العادات المتأخرة، من العادات المتأخرة، فلا نقول إن فعله دين ولا إن تركه دين، وإنما من عادات الناس، من أراد أن يفعله فله، ومن أراد أن يتركه فله، والله أعلم.
أستاذي أخي الكريم محمد السودان قال عندنا طوائف، طبعا الداعي لاجتماع الأمة كثيرون، هل كل من دعا لاجتماع اجتمع معه؟ وإن رأيت الناس اجتمعوا معه اجتمع أيضا؟
نعم. هو بالنسبة للإشكال الذي ذكره، هذا إشكال الحقيقة يوجد في كثير من البلدان، أن توجد طوائف وفرق كثيرة جدا، في كثير من البلدان كل يدعي أنه قريب من الحق وأنه أقرب إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي بكثرة الطوائف، هذه الطوائف تجد أنها طوائف تتجه إلى القبلة وكلها تصلي صلاة واحدة، وهذا مصداق ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: تفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني متوعدة بالنار، قد يرحمها الله وقد يعذبها الله عز وجل. الطوائف، هناك طوائف أخرى خارج 73، هناك طوائف كثيرة جدا تدعي أنها على الإسلام وليست من الإسلام، وهي كذلك طوائف الزنادقة وغير ذلك من غلاة الجهمية وكذلك أيضا من الرافضة وغير ذلك، هؤلاء ليسوا من الطوائف 73. الطوائف البدعية ومن طوائف القبلة التي تتجه إلى القبلة، هذه ما الموقف منها مع كثرتها؟ ربما يتحير العامي أي هذه الطوائف وأي هذه الأسماء. نقول الأسماء كثيرة، وربما بعضهم تجد أن اسمها في ظاهره أنه فيه الدعاء للحق واتباع وغير ذلك. نقول أولا يجب ألا يلتفت الإنسان إلى المصطلحات ولا إلى العبارات، وإنما يلتفت إلى الحقائق، حقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم حقيقة هو أن يتبع الإنسان الدليل الصحيح بالتفسير الصحيح عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. أعظم طريق ينجي الإنسان للارتباط بالرسول الله صلى الله عليه وسلم والوصول إليه هو منهج القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسلوك الطريق الموصل إليهم لابد أن يمر عن طريق أولئك. نشأ عند الطوائف المتأخرة من التأويل الباطل والتفسير بالهوى، أو ربما أيضا بحسن ظن التفسير، حتى وقعوا في الشيء في كثير من الشهور. ولهذا نقول إن الذي فرق الأمة سببان: السبب الأول الجهل، السبب الثاني الهوى. فيحذر الإنسان من هذين الأمرين، وربما تشكلت مذاهب وطوائف بسبب الهوى وظن بعضهم أنهم يتبعون الحق، بسبب الجهل ويظنون أنهم على علم. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جوالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما الواجب على العامي في هذه الفرق والطوائف؟ ذكرنا أن الأمر الأول يجب عليه لا يلتفت إلى الأسماء وإنما يلتفت إلى الحقائق حتى لا يخدع، فيعبد الله عز وجل على ضلال وعلى عدم بصيرة، بل يعبده على بصيرة. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أعظم ما يفرق الأمة هو التحزب لطوائف، التحزب لجماعات، التحزب لفئات، وسبب ذلك هو الذي يولد البدعة والانحراف والعصبية، وكذلك يترك الحق باعتبار أن تلك الطائفة عليه. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع والشبهات التي تفرق الأمة وتجعلها شتاتا. عليه أن يلتمس فرقة في بلده أو جماعة يأخذ الحق منها بعيدا عن التحزب لتلك الطائفة، يأخذ الحق الذي معها، يبتعد عن الطوائف البدعية التي تحدث ما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به الصحابة. أقربهم إلى الدليل في ذلك الاتباع الذين يتبعون السلف الصالح من جهة الدليل والعمل، فيقوم بالاقتداء بهم. ثم أيضا إذا كان عاميا يجهل فعليه أن يبحث عن الدليل في كل مسألة، فيقول مثلا: والله ما جاء هذا القول الفلاني والعمل الفلاني، ما هو الدليل فيه؟ إياه أن يتعبد لله عز وجل بقول الشيخ الفلاني أو القطب الفلاني أو المولى الفلاني أو السيد الفلاني. فعل يوم القيامة تسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا ما أجبتم المولى، ولا ما أجبتم الشيخ، ولا ما أجبتم الجماعة الفلانية. وقد حذر الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن هذه الفرق وهذه الطوائف هي فرق متعددة تختلف من جهة إصابتها للحق، أقربها إلى الحق هم أقربهم لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام.
أفهم من حديثكم حتى تتضح الصورة لأخي محمد أن المرء أو المرأة إذا رأى أو رأوا جماعة مجتمعين لا يتبعهم على كل حال، إنما يسأل عن اجتماعهم هل هو على كتاب الله ورسوله أو الصحيح الثابت كتاب الله ورسوله.
نعم كذلك.
أبو بندر من السعودية يسأل عن تربية الفرس للزينة مع الإبل، هل في زينة في الجناح؟
نقول بالنسبة للمقاصد التي تربى فيها الفرس، الفرس في تربيتها في حبسها لسبيل الله، في تعلم الركوب وتعلم السير عليها، هذه من الأمور المحمودة وربما الإنسان يقول أن الفرس الآن ليست مركوبا يغزى به وليست مركوبا أيضا يهيب عدوا في هذا الزمن مع وجود أسلحة متنوعة وطائرات ودبابات وغير ذلك، فلم يكن لها اعتبار. نقول الشريعة قد حمدت وجعلت أجورا لمربي الخيل الذي يحبسها في سبيل الله، لأن موازين الحروب قد تتغير، وكذلك أيضا الماديات والقدرات الاقتصادية قد تتغير، والعلم عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخير معقود في نواصي الخير إلى قيام الساعة. والعبارة عبرة بذلك أن مع هذا الاستمرار إشارة إلى ورود تحول يكون في الأمة، حتى اقتصادي وربما أيضا مدني وحضاري وعسكري. لكن نقول أن الإنسان إذا الذي يتخذ تربية الخيل لحبسها أو ربما أيضا حبا لها ما لم يكن ذلك فخرا، فإن ذلك لا بأس به. أما الذي يتخذها مفاخرة، يريد مفاخرة ويريد أن يحمد، أن يتحدث الناس أن لديه كذا ولديه كذا، ولديه مال، ولديه مثلا جمال في كذا، ولديه إمكانيات أو قدرة أو نحو ذلك، فهذا من الأمر المذموم، هذا من الأذى أمر المذموم، فعمله في ذلك ربما يؤجر عليه ولا يؤجر. فعليه أن أقول التربية في ذاتها لا بأس بها، ولكن يصحح نيته إلى الخير حتى يؤجر، والله أعلم.
إذا لي شيخ الكريم أن أتقدم بين يديكم ربما في الدقيقتين والنصف الأخيرتين بطلب كريم تقريب لعوام الناس لحديثكم الذي كان حقيقة بمثابة الإجمال لما تم من حيث المراد بفريضة الاجتماع وفضله على ماذا يكون فضله من يجمع الناس، إجمال لهذه في هاتين الدقيقتين حتى نختم بها ثم نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.
وبالنسبة لحقيقة الاجتماع، نقول إن الله سبحانه وتعالى قد حمد الاجتماع ولم يحمده على الإطلاق، وذم الله عز وجل الفرقة ولم يذمها على الإطلاق. وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن تعالج كثيرا من الأفكار، أن بعض الناس يقول مثلا مثل هذا القول يفرق الأمة ونحو ذلك. نقول على ماذا كانت مجتمعة، وكذلك أيضا هذا الافتراق ماذا يؤثر فيها، هل يجعل من ذلك ثمارا كثيرة من أمور الحق تتباين وتختلف وتنقض وراء الإسلام. لهذا ينبغي أن ننظر إلى هذه القضية من حقيقة الاجتماع. ثم أيضا من الأمور المهمة ما يتعلق بأولويات الإسلام، أولويات الإسلام وكذلك أيضا تراتيبه، هي من الأمور التي تحل عند كثير من طلاب العلم كذلك أيضا المتعلمين والعامة الإشكاليات في أهمية الاجتماع من عدمه. متى يكون الاجتماع محمود ومتى يكون مذموم؟ تجد بعض الناس يصدر قولا من المسائل يحدث بلبلة وخلاف في ذلك بزعمه أنه حق، بينما هو يضرب ما هو أحق من ذلك وهو الاجتماع. نقول هو حق في ذاته لكنه يفوت ما هو أحق منه. إذا أردت أن تطرح هذا القول فانظر هل يؤثر على الاجتماع ولا يؤثر، ثم ما منزلته، لأن ما كل حق يؤثر، ما كل حق يقبل بسهولة، وإنما يؤثر وإنما يكون تأثيره على ما هو أعظم من ذلك. كذلك أيضا يجب أن نفرق، وهذه مسألة مهمة جدا، أن نفرق بين الأمر القدري والكوني في وجود الاختلاف وبين الأمر الشرعي بالحث على الاجتماع. لهذا نقول أوجد الله الفرقة والاختلاف قدرا وأمر بالاجتماع شرعا، ونحن مأمورون بتجنب ذلك ابتلاء اختبارا من الله سبحانه وتعالى، كما نحن مأمورون كذلك أيضا باجتناب السموم والأذى الذي يوجدها الله سبحانه وتعالى. وإنما إيجاد الله عز وجل له ابتلاء ليختبر الله سبحانه وتعالى الناس، ويميز الله عز وجل الناس فيما بينهم يتمايزون من جهة أهل العقل والاتباع من أهل الضلال والجهل وكذلك الابتداع، والله أعلم.
الله المستعان. هذا بإجمال ما أجمله الشيخ الكريم تقريبا لأبرز ما قيل في بداية هذا اللقاء، وإن كان قد بسطه شيخي في ما يقرب من ما يزيد على 45 دقيقة. على وعد إن شاء الله ورد وأمد في الأعمار أن نتم الحديث حول فريضة الاجتماع وفضلها في لقاءات قابلة وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء كما بدأت به بالشكر والامتنان للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثان لضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج والذي يتجشم دوما الحضور معنا في الاستوديو، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكرا الله لكم.
شكرا الله لك المشاهد الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، ألقاكم على خير مغرب السبت القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج